إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ختامنا لحديثنا عن الجنة ونعيمها، أشرنا في الخطبة الماضية إشارة سريعة إلى أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، وذكرنا أيضا أن المفتاح لن يفتح لك باب الجنة إلا إذا أتيت بأسنان توافق هذا الباب، كما سئل وهب ابن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة أو مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لا إله إلا الله أعظم كلمة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها خلق الله عز وجل الكون كله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذه الكلمة، نعم، فضلها عظيم جدا، فضلها عظيم جدا، يكفيها فضلا أن من قالها صادقا من قلبه وكتبت له في بطاقة، فإنها يوم القيامة لو وزنت بسجلات مد البصر لثقلت هذه البطاقة وطاشت جميع السجلات، لأن البطاقة فيها لا إله إلا الله، ولا يوازي هذه الكلمة شيء، مذ خلق الله الأرض والسماوات حتى تقوم الساعة. ولكن بعض الناس لا يعلم حقيقة هذه الكلمة، وأشرت في الخطبة الماضية إلى أنه هناك سبعة شروط يجب أن تتحقق في هذه الكلمة في قائلها حتى تنفعه عند الله يوم القيامة. ليس كل من يقول لا إله إلا الله تنفعه لا إله إلا الله، بل لا بد أن يعلم معناها ويعلم بمقتضاها، وأن يحقق شروطا سبعة. في الخطبة الماضية ذكرتها هكذا مرسلة، وقد أشار علي بعض من نحبهم في الله عز وجل أن نتكلم بشرح ولو بموجز عن هذه الشروط السبعة، لأن كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يفقه حقيقة هذه الكلمة، إنما وجد آباءه وأجداده يقولونها فقالها. ما معناها؟ ما حقيقتها؟ ما المراد منها؟ ما لوازمها؟ ما مقتضياتها؟ ولا يدري، وإنما قالها كذا عفوا واسترسالا. إذا لابد يا الإخوة، هذه الكلمة العظيمة التي يستفتح بها باب الجنة لا تنفع صاحبها كما قلت إلا بشروط سبعة يجب أن يحققها المكلف كاملة، وأن يتجنب أيضا ويحذر من كل ما يضاد هذه الكلمة. كثير من الناس يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ومع ذلك يعمل أعمالا إما عن جهل أو نسيان، وبعضهم عن تعمد وعدم مبالاة، فيناقض حقيقة ولوازم هذه الكلمة، يذهب أثرها في الدنيا والآخرة. ما الأثر؟ الشروط السبعة جمعها الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الأثرية الرائعة سلم الوصول إلى علم الأصول، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وبشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها. ما هي؟ العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط: علم، يقين، قبول، انقياد، صدق، إخلاص، محبة. يجب أن يستكملها العبد حتى تنفعه كلمة لا إله إلا الله عند الله يوم القيامة. تعالوا معنا نتكلم بإيجاز وشرح موجز عن كل شرط من هذه الشروط بأدلته، حتى يخرج الواحد منا بعد هذه الخطبة قد تعلم حقيقة هذه الكلمة، خاصة وأنها أمر يتعلق بالاعتقاد، وأنها كلمة التوحيد، وهي مفتاحك للجنة، وهي كلمة من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا. أول شرط، طبعا هذه الشروط إنما هي جمعت بالاستقراء من النصوص، استقرى العلماء النصوص الشرعية فجمعوا هذه الشروط السبعة. أولا العلم، وهذا شرط وعمل قلبي، ومعناه أن يعلم المكلف المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله كما أراد الله. أن تعلم يا عبد الله المعنى الحقيقي لهذه الكلمة كما أراد الله تبارك وتعالى، ففيها نفي وإثبات. لا إله أن تعتقد أنه لا يوجد إله في الوجود يستحق العبادة، كل إله غير الله إله باطل. إلا الله إثبات العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. إذن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. إذن كل إله ولو سماه من عبده إلها فهو إله باطل، والإله الحق من هو؟ الله عز وجل. بمعنى لا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف أي عبادة مهما كان نوعها من صلاة وصيام ودعاء ونذر وغيره إلا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاعلم يا محمد وكذلك أمتهم بعد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم معناها الحقيقي يا عبد الله. وقال عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بالحق شهد بالحق أي بلا إله إلا الله. ثم قيد قال وهم يعلمون هذه الشهادة. يجب أن تعلم حقيقة معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن ما معناها؟ أنه لا معبود بحق إلا الله، فكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. صغرت أم كبرت؟ ومن الجهل المضاد لهذا الجهل، ضد العلم الجهل. بعض الناس يجهل حقيقة معنى هذه الكلمة ويقولها هكذا عفوا واسترسالا ولا يدري ما هو معناها. وقال بعضهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. كذب. نعم الله هو الخالق، ولكن هذا المعنى قاله مشركون قديما فلم ينفعهم عند الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمن قال المعنى لا خلق إلا الله فقد ساوى المشركين بقولهم، ومع ذلك هم مشركون وفي النار مخلدون. إذا المعنى ما هو؟ لا عبادة حق إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن نعلم الناس العوام والخواص وكل من يدخل في دين الإسلام جديدا أن يعلم بعد أن ينطقها يقول لا إله إلا الله، ثم يعلم معناه الذي أراده الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني اليقين، واليقين أيضا عمل قلبي، بمعنى أن تقول كلمة لا إله إلا الله وأنت مستيقن بها بقلبك غير شاك فيما تقول. ولا يجوز أن يداخلك شك أو ريب أو عدم يقين بهذه الكلمة، تقولها وعندك شك بسيط. لا 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 أبدا، ما ينفع هذا. لا بد أن تقولها وعندك يقين جازم أنه لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عدم الريب وعدم الشك، قال أولئك هم الصادقون. الصادق بالإيمان هو من قال لا إله إلا الله غير شاك بها. وفي الحديث الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. التوقف والشك وعدم اليقين ومصدق بالكلمة لا، ما ينفع هذا. لا بد أن تقولها وقلبك مستيقن بها تماما أنه لا إله يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث القبول، ومعنى القبول أن تقبل بقول هذه الكلمة ولا تتردد، وأن تقبل أيضا بلوازم ومقتضيات هذه الكلمة. إذن أن تقبل أن تقولها تقول لا إله إلا الله ثم لها لوازم ومقتضيات، لا بد أن تقبل كل ما يترتب عليها وإلا لم تنفع أيضا. لا بد من القبول. قال الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون، لا يقبلون هذه الكلمة استكبارا. أما الموحد يقولها وهو قابل لها، وهذا الاستكبار إما أن يكون عن كبر كما وقع من فرعون، وإما أن يكون من حسد كما وقع من اليهود. وأما المؤمن الموحد هو الذي يقولها ويقبل كل ما فيها. أما المشركون كما قلت، المشركون لما قيل لهم قولوا هذه الكلمة لأنهم يعلمون مقتضياتها وأنه لا بد من الكفران بكل الله سوى الله عز وجل،
ردوا هذه الكلمة ولم يقبلوها أبدا. الشرط الرابع الانقياد. ومعنى الانقياد أن تستسلم لكل لوازم هذه الكلمة. أنت تقول لا إله إلا الله، قد أمرك الله بأوامر ونهاك عن نواهٍ وشرع لك تشريعات، إذا لابد أن تستسلم للوازم هذه الكلمة. انقياد واستسلام لهذه الكلمة. قال الله تبارك وتعالى:
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لا إله إلا الله، يبي لها استسلام وانقياد لله تبارك وتعالى. وعكس ذلك الترك، أن تترك ما دلت عليه الكلمة. يا عبد الله قال الله لك كذا وكذا، يا أخي الإمام بالقلب مو لازم، لا ما ينفع هذا، لابد من الاستسلام لوازم هذه الكلمة، لها تبعات. وأما القلب لا ينفع إلا بعمل الجوارح، صدق هذا القلب يكون بعمل الجوارح. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اسقي ثم دع الماء لصاحبك وجارك، فقال الجار: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني حكمت لنا ولد عمتك؟ فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك أبو طالب ما انقاد لهذه الكلمة أبدا، وهو من هو الذي دافع ونافع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا ما نفع ما قال كلمة أبدا، بل قال كلاما يدل على أنه لم ينقاد لهذه الكلمة. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما قالها، لم ينفعه هذا الكلام أبدا. انقاد؟ لا والله ما انقاد ولا استسلم، وإنما مات على ملة عبد المطلب، فلم تنفعه هذه الكلمة أبدا. خمسة: الصدق، أن تقول الكلمة صدقا من قلبك لا مكذبا بها كحال المنافقين الذين ظهروا الإسلام وأبطلوا التكذيب والكفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل:
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم، الصدق علامة الموحد، وأما الكذب علامة المنافق. أن تصدق بهذه الكلمة وتقولها صدقا من قلبك. وأما الصدق فله خمس مقامات: المقام الأول قدم الصدق، والمقام الثاني مدخل الصدق، والمقام الثالث مخرج الصدق. فمن قدم لله صادقا من قلبه ودخل مع الله بصدق وخرج من الله بصدق جازاه الله ثوابين: الأول في الدنيا وهو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا في الدنيا، والثواب الثاني في الآخرة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الشرط السادس الإخلاص. ومعنى الإخلاص أن تصفي أقوالك وأعمالك ونيتك من كل شائبة، وأن تجددها لله تبارك وتعالى، وأن تخرج منها حظ المخلوقين، فلا تعمل عملاً إلا لله تبارك وتعالى. هذا الإخلاص. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن كل عمل وكل قول جرده لله، صفه لله. وأما حق المخلوقين فابتعد عنه واحذره، لأنه يضاد هذه الكلمة. أخيرا، المحبة. والمحبة هي قطب رحى هذه الكلمة. المحبة أن تحب هذه الكلمة، وأن تحب الله عز وجل، وأن تحب رسوله، وأن تحب أولياءه، وأن تحب كل ما يحب الله ورسوله. المحبة ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تحب إلا الله عز وجل، أعلى من محبة الدنيا والولد والأب والأم والذرية والمال. تحب الله فوق كل محبوب. ومع ذلك علامة المحبة أن تطيع هذا المحبوب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.